أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. سنتدارس بحول الله تعالى وقوته في هذا اللقاء بعض الأمور المهمة الخاصة بطالب العلم، كيف يتعامل مع نفسه، وكيف يكون حاله في الأماكن التي يرتادها، سواء كان في المسجد أو في منزله أو في المجتمعات التي يحتك بها، كيف يكون شأنه. فقبل أن نشرع في هذا المعنى، أحب أن نجدد نوايانا بعد هذه الرحلة في هذا الكتاب المبارك معالم في طريق الطلب. أحب أن نجدد نيتنا بأن نقول شيئا وطرفا عن العلم وعن أهميته، ليكون في ذلك الباعث لكل واحد منا كي يجدد إخلاصه في طلب العلم. كما تعرفون أن العلم في منظور ديننا له من الأهمية، بحيث أن أول ما نزل من الوحي نزل عن قضية واحدة تقريبا، هي قضية العلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهذا النزول الأول بهذه الكيفية عجيب من عدة وجوه. فهو عجيب لأن الله عز وجل قد اختار موضوعا معينا من آلاف المواضيع التي يتضمنها القرآن وبدأ به، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يتنزل عليه القرآن أمي لا يقرأ ولا يكتب، فكان واضحا أن هذا الموضوع الأول هو مفتاح فهم هذا الدين ومفتاح فهم هذه الدنيا، بل وفهم الآخرة التي سيقبل عليها الناس أجمعون. ثم هو عجيب لأنه نزل يتحدث عن قضية ما اهتم بها العرب كثيرا في هذه الآونة في عمق التاريخ، بل كانت الخرافات والأباطيل هي التي تحكم حياتهم من أولها إلى آخرها. ثم هو عجيب لأنه اختار وسيلة من وسائل التعلم تعد الأشق والأصعب بين كل الوسائل، وهي القراءة، لكنها ولا شك أرسخ من غيرها، فهي أرسخ من مجرد السماع أو النظر أو مجرد الاستنباط أو الاستنتاج. فقد كان الإسلام منذ الوهلة الأولى يريد أن يثير هذه الثورة العلمية الحقيقية في بيئة ما ألفت روح العلم وما تعودت عليه، لدرجة أن المرحلة السابقة لنزول أول كلمات القرآن تعرف باسم الجاهلية، فصفة الجهل ترتبط بما هو قبل الإسلام. ثم جاء الإسلام ليبدأ العلم ولتنار الدنيا بنور الهداية الربانية. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فليس هناك مكان في هذا الدين للجهل أو الظن أو الشك أو الريبة، بل أمرنا بأن نعرض عن الجاهلين الذين يتمسكون بالجاهلية ويرفضون العلم. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله سبحانه وتعالى حين يصف حال الكافرين ويذم خصالهم، يذمهم لأنهم تمسكوا بالجهل وبأنهم بنوا أمورهم على الشك، أما أهل الإيمان فيبنون الأمر على اليقين الذي مصدره العلم. يقول الله: وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن ظن إلا ظن وما نحن بمستيقنين. وكل من يطالع القرآن سيفاجأ بهذه المفاجأة الكبرى عندما يحصي عدد المرات التي جاء فيها كلمة العلم بمشتقاتها المختلفة، إذ تصل إلى نحو 779 مرة، أي بمعدل 7 مرات تقريبا في كل سورة. أما في السنة المطهرة فإحصاء هذه الكلمة يكاد يكون مستحيلا، لأن ورود هذه الكلمة لا يكاد حديث إلا ويتحدث عن هذا من نحو ما، عن قضية العلم من نحو من المناحي. العلم هو الذي فضل الله به نبيه آدم، العلم هو الذي جعل الملائكة العظام يسجدون لآدم عليه السلام. هذه كانت القضية منذ اللحظات الأولى لخلق آدم، قضية واضحة. فما إن يتمسك الإنسان بالعلم ويحرص عليه ويبذل الجهد في تحصيله إلا ويستحق أن يكون خليفة الله في الأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. هكذا نجد أن العلم أمر محوري ورئيسي في الحياة الإنسانية. إن أول ما خلق الله عز وجل خلق القلم وهو أداة العلم، كما روى الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أول ما خلق الله القلم فقال اكتب، فقال ما أكتب؟ قال اكتب القدر ما كان وما هو كائن إلى الأبد. ومن هنا لم يكن الأمر من باب المبالغة حين أشار النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه إلى أن الدنيا بكاملها لا قيمة لها، بل هي ملعونة إلا إذا ازدانت بالعلم وذكر الله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم فيما روى الترمذي وحسنه الألباني الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه أو عالما أو متعلما. بل إنه إذا اختفى العلم من الدنيا فإن الحياة فيها تصبح مستحيلة أو لا معنى لها. لهذا فإن اختفاء العلم يكون إيذانا بقرب الساعة، كما روى البخاري ومسلم من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. فرفع العلم هذا لا يكون بمحوه من الصدور، ولكن يرفع بموت العلماء، كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لذلك فإن موت العالم هو الكارثة الحقيقية. لذا قال عمر لموت 1000 عابد قائم الليل صائم النهار أهون من موت عالم بصير بحلال الله وحرامه. ولما مات زيد بن ثابت وهو من كتاب الوحي قال ابن عباس من سره أن ينظر كيف ذهاب العلم فهكذا ذهابه بقبض العلماء. فالعلم أشرف صفة يتصف بها الإنسان، العلم هو صفة الأنبياء، وبها امتن الله عز وجل على عباده المرسلين. يقول الله جل وعلا في حق لوط ولوطا آتيناه حكما وعلما، وفي حق موسى ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما، وفي حق يعقوب وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون، وفي حق يوسف ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما، وفي حق داود وسليمان ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما، وفي حق عيسى وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، وفي حق نبينا صلى الله عليه وسلم يقول علمك ما لم تكن تعلم، يقول إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. إذن العلم هو صفة الأنبياء وصفة المرسلين، وعليه فمن أراد أن يحمل لواء الأنبياء وأن يسير في طريقهم ومن ثم يحشر في زمرتهم يوم القيامة، فعليه بطريق العلم. ولعظم قيمة العلم ومكانته امتن به الله عز وجل على أناس معينين واختصهم بالزيادة منه واصطفاهم على غيرهم، فجعل على سبيل المثال مؤهلات القيادة عند طالوت هي العلم والقوة. إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، بل إن الله جعل العلم سببا في السيطرة والهيمنة والعلو، فقال في قصة سليمان مع ملكة سبأ: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين. وينسب الله عز وجل إلى أهل العلم دائما كل صلاح وفلاح، بل وشهادة حق وعمق نظرة ودراية، فيقول في إشارة إلى من أدرك منهم حقيقة التوحيد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ويقول عن أولئك الذين يحفظون القرآن في صدورهم: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. وفي من يدرك الحق من غيره يقول: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وفي إشادة بأولئك الذين فقهوا حقيقة الدنيا والآخرة في قصة قارون قال جل وعلا: وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. ومدح بها العبد الصالح ودل موسى عليه ليتعلم منه، لأنه اتصف بالرحمة والعلم، فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. وامتن الله على المؤمنين بصفة خاصة فقال: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وامتن على الإنسان بصفة عامة فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. بل إن الله لم يقصر رفع العلم لأصحابه على عالم الإنس فقط، بل تعدى ذلك ليشمل عالم الجن أيضا. قال: عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. قال: الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفه. بل في عالم الحيوان والجوارح جعل الله عز وجل شأن الجوارح المعلمة والكلب المعلم مقدم عن الجوارح غير المعلمة، فيحل الصيد الذي تصطاده الجوارح المعلمة ويحرم الذي تصطاده غير المعلمة. يسألونك ماذا أحل لهم؟ قل: أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر أمرا عظيما يجب على الإنسان أن يتنافس فيه مع غيره، فقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. فجعل أمر التنافس والغبطة في هذا الأمر أمر العلم. فالإنسان يقف مذهولا أمام هذه الحقيقة شأن هذا العلم، ويجد نفسه يردد هذا الدعاء كثيرا: وقل ربي زدني علما. وينظر إلى علم الله جل وعلا وعلمه: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وسع ربي كل شيء علما. يقف فيرى نفسه بهذه الصفة: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فيجتهد في طلب العلم وينوي النية في الإخلاص في طلب العلم ليرتقي بهذا العلم إلى هذه الدرجات العلى، ليكون وريثا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فهذه أمور لا بد من تذاكرها الفينة بعد الفينة، حتى نجدد نيتنا ونجدد إخلاصنا في طلب العلم يا طلبة العلم. ثم نعرج على تلك الآداب، وأولها أدب طالب العلم مع نفسه. ومن أنفع الأمور لمعرفة مكامن النقص في الإنسان ومعرفة الخطأ والعيوب حتى يكون في ذلك السبب في معالجة ذلك، أن يقف الإنسان منا مع نفسه وقفة محاسبة، يحاسب العبد نفسه ولا يلتمس لنفسه الأعذار الواهية في سبيل تبرير أخطائه، بل الواحد منا يقف مع نفسه موقف المصارحة والمكاشفة، لأن التماس الأعذار الواهية يزيد صاحبه رسوخا في أخطائه، بل قد تنقلب تلك الأخطاء صوابا في نظره ويبررها لنفسه، وربما يحل لنفسه المحرم كما يصنع في شأن الغيبة وغيرها، وهنا تعظم المصيبة. وعلى هذا فينبغي أن يجعل طالب العلم محاسبة نفسه بصدق نصب عينيه دائما، وسيرى من التوفيق والخير ما يسره. وكما قيل: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ومما يعين على محاسبة النفس بصدق، أولا أن يختار وقتا مناسبا حتى يكون خاليا من الطوارق والشواغل، فيحاسب نفسه في لحظة صفاء وينظر في شأنه. وكان سلفنا الصالح يختارون تلك الأوقات، فكلما كان العبد بعيدا عما يشغل فكره كان أكثر استجماعا لمشاعره وأحاسيسه، وكانت نفسه أكثر تقبلا لمعرفة مواضع النقص أو الخلل أيا كان نوعه. يقول الإمام ابن القيم عند كلامه عن الأسباب المنجية من عذاب القبر، قال: أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة يحاسب نفسه فيها على ما خسره وربحه من يومه، ثم يجدد له توبة نصوحة بينه وبين الله فينام على تلك التوبة. ثم قال رحمه الله: ويفعل هذا كل ليلة. فهذا أول واجب عملي، كل ليلة قبل أن تنام يا طالب العلم وقبل أن تنام يا طالبة العلم، علينا بورد المحاسبة هذا، بورد المراقبة لكي نصلح من أنفسنا. وانظروا إلى الآثار الواردة عن سلفنا الصالح في هذا المقام حتى نأخذ منها العبرة والقدوة والأسوة. عن أنس قال: خرجت مع عمر يوما حتى دخل حائطا، فسمعته يقول: وبيني وبينه جدار، وهو في جوف الحائط: عمر ابن الخطاب أمير المؤمنين باخن باخن، وكأنه يتهكم على نفسه ويقول: والله لتتقين الله يا ابن الخطاب أو ليعذبنك الله. وهذا ابن أبي مليكة يقول: أدركت 30 من أصحاب النبي كلهم يخاف النفاق على نفسه. وهذا الحسن البصري يقول: ما ضربت ببصري ولا نطقت بلساني ولا بطشت بيدي ولا نهضت على قدمي حتى أنظر على طاعة أو على معصية، فإن كانت طاعة تقدمت وإن كانت معصية تأخرت. وهذا الضحاك ابن مزاحم كان إذا أمسى بكى فيقال له فيقول: لا أدري ما صعد اليوم من عملي، هل تقبله ربي أم لا. وهذا ميمون ابن سياه قال: من سره أن يعلم منزلته غدا فلينظر ما عمله في الدنيا فعليه ينزل، فليفتش في عمله فلينظر ويحاسب نفسه أشد محاسبة. وهذا إبراهيم التيمي قال: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وهنا انظروا في الآيات التي ذكرها القرآن في شأن المكذبين وتذكروا قول إبراهيم التيمي هذا كثيرا: ما عرضت عملي على قولي إلا خشيت أن أكون مكذبا. وكان إبراهيم النخعي يبكي إلى امرأته وتبكي إليه ويقوم فيقول: اليوم تعرض أعمالنا على الله، اليوم تعرض أعمالنا على الله. والحسن كان يقول: لا يزال العبد بخير ما علم ما الذي يفسد عليه عمله مما لا يفسد عليه عمله. وقال المروزي: قلت للإمام أحمد: كيف أصبحت؟ قال: كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض؟ ونبيه يطالبه بأداء السنة، والملكان يطالبانه بتصحيح العمل، ونفسه تطالبه بهواها، وإبليس يطالبه بالفحشاء، وملك الموت يراقب قبض روحه، وعياله يطالبونه بالنفقة. كيف يصبح صاحب هذه الهموم؟ وهذا قر بن خالد يقول: سمعت الحسن في قوله تعالى: ولا أقسم بالنفس اللوامة، قال: إن المؤمن لا تراه إلا يلوم نفسه، يقول: ما أردت بكلمتي، يقول: ما أردت بأكلتي، يقول: ما أردت بحديثي، فلا تراه إلا يعاتب نفسه. أما الفاجر فيمضي قدما فلا يعاتب نفسه. وقال وكيع بن الجراح أنه أغلظ له رجل ذات مرة الكلام، فدخل وكيع بيته فعفر وجهه في التراب، ثم خرج إلى الرجل فقال: زد وكيعا بذنبه، زد وكيعا بذنبه، فلولاه ما سلطت علي، فلولاه ما سلطت علي. فانظروا في من يتسلط علينا من الكفرة والفجرة، وانظروا إلى تسلط الظالمين على المسلمين في هذا الزمان، وتذكروا قول وكيع هذا كثيرا: زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت علي. وكان ابن عبد الله المزني، بكر ابن عبد الله المزني، إذا رأى شيخا قال: هذا خير مني، هذا عبد الله قبلي، وإذا رأى شابا قال: هذا خير مني، ارتكبت من الذنوب أكثر مما ارتكب. وعن أبي أيوب قال: قال لي أبو مالك النخعي: يا أبا أيوب، احذر نفسك على نفسك، فإني رأيت هموم المؤمنين في الدنيا لا تنقضي، وأيم الله لئن لم تأتي الآخرة بالسرور لقد اجتمع عليك الأمران، هم الدنيا وشقاء الآخرة. قلت: وكيف لا تأتيه الآخرة بالسرور وهو ينصب لله، أي يتعب لله في دار الدنيا ويدأب؟ قال: يا أبا أيوب، فكيف بالقول وكيف بالسلامة؟ ثم قال: كم من رجل يرى أنه قد أصلح عمله يجمع ذلك يوم القيامة ثم يضرب به في وجهه. قل: هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال عبد العزيز ابن أبي رواد: أدركتهم يجتهدون في الأعمال، فإذا بلغوها ألقي عليهم الهم والحزن، لا يدرون قبلت منهم أو ردت عليهم. نسأل الله القبول، نسأل الله أن يتقبل منا إنه هو السميع العليم، وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وقال سفيان ابن عيينة: كان الرجل من السلف يلقى الأخ من إخوانه فيقول: يا هذا اتق الله، وإن استطعت ألا تسيء إلى من تحب فافعل. فقال له رجلا يوما: وهل يسيء الإنسان إلى من يحب؟ قال: نعم، نفسك أعز الأنفس عليك، فإذا عصيت الله فقد أسأت إليها. وقال الحسن: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. ولقي مالك ابن دينار ثابت البناني فقال له ثابت: يا أبا يحيى، كيف بك؟ قال: كيف بمن هو ظاهر العيوب، كثير الذنوب، مستور على غير استحقاق. كيف بمن هو ظاهر العيوب، كثير الذنوب، مستور على غير استحقاق. وقال ميمون بن مهران: رحم الله عبدا قال لنفسه: ألست صاحبة كذا، ألست صاحبة كذا، ثم زمها ثم خطمها ثم ألزمها كتاب الله فكان لها قائدا. وقال أبو داود الحفري: دخلت على كرز ابن وبر بيته فإذا هو يبكي، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: إن بابي لمغلق، وإن ستري لمسبل، ومنعت جزئي أن أقرأه البارحة، ما أردتش الورد، ما صليتش وردي من الليل، ما قرأتش ورد القرآن، ما قلتش أذكار الصباح والمساء، منعت جزئي أن أقرأه البارحة، وما هو إلا من ذنب أذنبته، وما هو إلا من ذنب أذنبته. وهكذا طالب العلم يقول: ضاع مجلس العلم، ضيعت فرصتي للتقدم، ضيعت فرصتي لأن أكون من الأوائل عند الله عز وجل، ضيعت الفرصة، فيبكي على فوات خصال الخير، كما قلنا في شأن قول الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله. نعم، كل من فاتته فرصة من فرص الخير، حتى ولو كان بعلة، حتى ولو كان بعذر، إلا أنه فاته حظه من التقدم وقدمت أمر الدنيا عنده على أمر الآخرة، من أجل ذلك ينبغي أن يستغفر، من أجل ذلك ينبغي أن يجدد توبته. منعت جزئي أن أقرأه البارحة وما هو إلا من ذنب أذنبته. وهذا مسروق قال: إن المرء لحقيق أن يكون له مجالس يخلو فيها يتذكر ذنوبه ويستغفر منها. وكان الفضيل بن عياض يقول: يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك كريم، يا أحمق، يا أحمق، ترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل، يا مسكين، أنت مسيء وترى أنك كريم، وأحمق وترى أنك عاقل، أجلك قصير وأملك طويل. وقال ميمون بن مهران: لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة شريكه. قال الحسن: كان لعامر بن عبد الله مجلس في المسجد فتركه. قال: فأتيناه فقلنا له: كان لك مجلس في المسجد فتركته. قال: أجل، إنه مجلس كثير اللغط والتغليط. فقلنا: ما تقول فيهم؟ قال: وما عسى أن أقول فيهم، رأيت نفرا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتهم، فحدثونا أن أحسن الناس إيمانا يوم القيامة أكثرهم محاسبة لنفسه في الدنيا، وأن أشدهم فرحا يوم القيامة أشدهم ضررا في الدنيا، وأن أكثرهم ضحكا يوم القيامة أكثرهم بكاء في الدنيا. وحدثونا أن الله تبارك وتعالى فرض فرائض وسن سننا وحد حدودا، فمن عمل بفرائض الله وسننه ثم ركب حدوده ثم تاب ثم ركب ثم تاب استقبل الزلازل والشدائد والأهوال ثم يدخله الله الجنة، ومن عمل بفرائض الله وسننه وركب حدوده ثم مات مصرا على ذلك لقي الله مسلما، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وقال أبو مسلم الخولاني: أرأيتم نفسا إن أنا أكرمتها ونعمتها ذمتني غدا عند الله؟ وإن أنا أنصبتها وأعملتها أو كما قال رضيت عني غدا؟ قالوا: من تيكم يا أبا مسلم؟ من هؤلاء؟ قال: تيكم والله نفسي، هذه هي نفسي، إن أكرمتها اليوم ذمتني غدا، وإن أتعبتها اليوم رضيت عني غدا. وهذا ابن سيرين قال: إذا أراد الله تعالى بعبد خيرا جعل له واعظا من قلبه يأمره وينهاه. وقيل لابن المبارك: لما لا تجلس معنا؟ قال: أذهب مع الصحابة والتابعين. قلنا له: وأين الصحابة وأين التابعون؟ قال: أذهب أنظر في علمهم فأدرك آثارهم وأعمالهم، فما أصنع معكم؟ أنتم تغتابون الناس. والله يا ابن المبارك، هذه الوصية منك وصية ذهبية في هذا الزمان الذي صارت فيه مجالس طلبة العلم ومجالس من يسمون بالملتزمين والملتزمات، صارت مجالس غيبة، صارت مجالس نميمة، صارت مجالس بهتان. فوالله إن وصيتك هذه لوصية تحتاج أن تكتب بماء الذهب وتوضع نصب العين: أذهب مع الصحابة والتابعين، أذهب أنظر في علمهم وأدرك من آثارهم وأعمالهم حتى أقتدي بأمثالهم. وهذا إياس ابن معاوية قال: كل رجل لا يعرف عيبه فهو أحمق. وهذا عون ابن عبد الله قال: إذا أزرى أحدكم على نفسه فلا يقولن في خير، فإن فينا التوحيد، ولكن ليقل: قد خشيت أن يهلكني ما في من الشر، وما أحسب أحدا يفرغ لعيب الناس إلا عن غفلة غفلها عن نفسه. ما لك أنت وعيب الناس؟ فتش عن عيبك يا طالب العلم ويا طالبة العلم ويا إخوة ويا أخوات ويا مسلمون ويا مسلمات. فلو اهتم الواحد منا بنفسه ما تفرغ لعيب أحد ولا لذمه. فهكذا كونوا، الوصية عليكم بمحاسبة النفس أشد محاسبة، وتفقد النفس صباح مساء، فقد كان هذا هدي سلفنا الصالح إدراكا منهم لأهمية هذا الجانب في استقامة الأمر وصلاح الشأن. وهنا أسوق إليكم هذا الأثر لتعرفوا مدى حرصهم على تفقد أنفسهم. قال يعلى ابن عبيد: دخلنا على ابن سوقة فقال: يا ابن أخي، أحدثكم بحديث لعله ينفعكم، فقد نفعني. قال لنا عطاء ابن أبي رباح: إن من قبلكم كانوا يعدون فضول الكلام ما عدا كتاب الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو أن تنطق في معيشتك التي لابد لك منها، كان يعدون هذا الكلام فيما عدا هذه الأمور من فضول الكلام الذي يفسد القلوب والجنان. أتنكرون أن عليكم حافظين كراما كاتبين عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد؟ أما يستحي أحدكم لو نشرت صحيفته التي أملى صدر نهاره وليس فيها شيء من أمر آخرته؟ دنيا 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 ولعب وعبث وغفلة، وللأسف الشديد محبطات شديدة للأعمال، فكلما صار الواحد منا خطوات إذا به يقع في شيء من تلك المحبطات، من تلك الذنوب والأوزار، من هذه الأشياء كما ذكرنا في أمر الحسد والغيبة وغيرها من الأشياء التي تفشت في عالم المسلمين اليوم. فاتقوا الله ولا تحبطوا هذه الأعمال ولا تبطلوا أعمالكم، وكونوا عباد الله حقا. عليكم بتفتيش عيوبكم، التفتيش عن عيوبكم، وعليكم بهذه المحاسبة. فمما ينبغي أن يفطن له في هذا المقام أمر لبس به الشيطان على كثيرين وجعلهم من أبعد الناس عن محاسبة أنفسهم، وهو أن الواحد منا قد يغتر بمدح الناس وبثنائهم حتى يرى نفسه كاملة أو مقاربة للكمال، فلا يقبل في نصحه صرفا ولا عدلا. وهذا باب عظيم إلى الخذلان والخسران، فليفطن طالب العلم إلى هذا، وليكن على حذر من هذا المنزلق. كما قيل: العاقل من عرف نفسه ولا يغره مدح من لا يخبرها. أحيانا ونحن نعطي دروس التربية أجد هذا الرد: يا شيخ، كلما تكلمت تتكلم عن آفات، يا شيخ أعطنا دروس في الرجاء، أعطنا دروس في علو الهمم بحسن الرجاء وحسن الظن في الله تبارك وتعالى. يا شيخ نحن يائسون، نحن محبطون، نحن لا نستحق كل هذا الكلام، لأننا كلما ذكرت مثل هذه الكلمات إذا بالشيطان يتسلط علينا ويقول لنا: أنتم فيكم كل آفة، فأنتم وأنتم. فأقول: ومن قال لكم بأن عليكم مثل هذا المسلك في السماع؟ إننا قلنا مرارا وتكرارا: ينبغي عليك أن تتنزه من أربعة أمور، لا للعجز، لا للكسل، لا للتعميم، لا للمبالغة. لا تبالغ ولا تهون، لا تهول ولا تهون. ليس عليك أن تغلو ولا أن تفرط. علينا بميزان الاعتدال، علينا بالتوسط، علينا بأن نفتش عن عيوبنا ونسعى في علاجها، ونحن متسلحون بحسن الظن بالله تبارك وتعالى وبحسن الرجاء، ونحن عندنا يقين بأن الله لن يتركنا هكذا، وأن الله لن يضيعنا، وأن الله لو اطلع على صدق قلوبنا وإخلاصنا فإن الله سبحانه وتعالى سيبارك لنا في هذه الأعمال وسيضاعف لنا من أجرها. هذا رجاؤنا وظننا الذي لا يخيب في الله تبارك وتعالى. لكن لا بد من هذا وذاك، لا بد أن نعرف عيوبنا، لا بد أن نفتش عن آفاتنا، لا بد أن نسعى في علاجها. فإننا إن صنعنا ذلك فإن هذا هو معنى التوفيق الحقيقي والسداد من قبل الله تبارك وتعالى. أما إن تركنا أنفسنا لعيوبها وآفاتها فتوشك أن تتسلط علينا تلك العيوب، ثم بعد ذلك ترى منتكسين، ترى متقاعسين، ترى أهل فتور ترى أشياء يندى لها الجبين. فليعلم طالب العلم وطالبة العلم أن مدح الناس له وثناءهم عليه لا يخلو من أحد أمرين، إما أن يكون دافعا أو مانعا. يكون دافعا إلى الخير إذا صدق في شكره لله تبارك وتعالى وعلم أن هذا عاجل بشرى المؤمن، وزاد مضاعفة الجهد ابتغاء مرضات الله وقال اللهم استر عيوبي وعوراتي، اللهم استر عوراتنا، وقال اللهم اجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون، فزاد جهدا ابتغاء مرضات الله ثم نفع الناس. وليعلم أن مدح الناس له والحال هذه من عاجل بشرى المؤمن، فيطمئن قلبه وينشرح صدره. وقد يكون الأمر على خلاف ذلك فيمنعه من الخير، إذ جعل مدح الناس مطية له إلى التصدر في المجالس، ومن ثم الترفع على الآخرين وتصعير الخد لهم، بل هذا الشعور منه من أعظم الحواجز عن قبول النصح. فلا غرابة إذا أخذته العزة بالإثم عند مناصحته، لأنه يرى نفسه في منزلة تجاوزت مرحلة النصح والنقد. فليحذر العبد من هذا المنزلق، فإنه مرتع وخيم. وقد روي في هذا المقام أثر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه عالج فيه تلك الآفة، آفة الاغترار بمدح الناس، علاجا موفقا يدل على إخلاصه وورعه رضي الله عنه وأرضاه. فقد جاء في الخبر وذكره ابن المبارك في كتاب الزهد رواية نعيم ابن حماد أن قوما مدحوا أبا بكر رضي الله عنه فقال اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي برحمتك ما لا يعلمون. اللهم أنت أعلم بي من نفسي وأنا أعلم بنفسي منهم، فاجعلني اللهم خيرا مما يحسبون، ولا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي برحمتك ما لا يعلمون. فانظر رعاك الله إلى تلك الكلمات النفيسة، وكيف أن الممدوح جعل فضل الله وستره نصب عينيه خشية أن يظفر الشيطان بنصيب منه. وعودا على بدء يقالها هنا، إن من الأمور التي تعين العبد على معرفة تقصيره وخطئه طلب النصح من الآخرين. وأنا أقول لكم حتى تعرفوا عيوبكم عليكم بهذه الأمور الأربع. الأمر الأول استنصاح الناس، طلب النصيحة من الآخرين. فالنصيحة سميت كذلك لأن فيها أثر لدغ النحل، لكن يعقبها شفاء، فيه شفاء للناس. هكذا شأن النصح، استنصح. والأمر الثاني إذا وقعت في خصومة فانظر في كلام خصمك، فإنه يفتش عن عيبك، فلعله وقف على عيبك المستتر فافهم ذلك. والأمر الثالث أنت بصير بعيبك، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والأمر الرابع تعلم علم التزكية، وبه ينكشف لك الأمر وتعرف هل أنت ممن يرائي، ممن يعجب بنفسه، ممن يتكبر بذرة من ذرات الكبر، هل أنت على خصلة من خصال النفاق وأنت لا تدري، هل أنت تغتابين الناس ولا تشعرين، هل تقعين في الحسد وأنت لا تصدقين. هذا العلم يبصر الإنسان بعيوبه وأخطائه ومكامن تقصيره. فعلى ذلك استنصحوا بهذه الأمور، عليكم أن تعرفوا عيوبكم من خلال هذه الأمور الأربع، والتمسوا النصيحة من أهل العلم والتقى، فإن نصح هؤلاء من أنفع النصح لعلمهم ومعرفتهم. وأداء النصح ممن طلب منه مطلب شرعي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها وإذا استنصحك فانصح له، أخرجه الإمام مسلم. إذن إذا طلبت منك النصيحة فانصح ودل حتى يعرف كل واحد منا أين زلله وخطأه. ومن الأمور التي تعين على محاسبة النفس وتفقدها أخذ العبرة والاستفادة من أخطاء الآخرين، فهذا الأمر الخامس. وذلك بمعرفة الأسباب الجالبة للخطأ الذي وقع فيه، فإن كان قريبا منه اتقاه، وإن كان بعيدا أخذ بجانب الحذر حتى لا يقع كما وقعوا. إذن يا عباد الله، عليكم بهذه الأمور الخمس، وعليكم أن تصدقوا في الدعاء لله تبارك وتعالى حتى يطهرنا من هذه الآفات. عليكم كثيرا لمداواة القلب من الآفات أن تقولوا: اللهم اغسل حوبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، اللهم اغسل حوبتنا، واسلل سخائم صدورنا. قولوا كثيرا: اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. قولوا كثيرا: اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا نعوذ بك من علم لا ينفع، رب نعوذ بك من علم لا ينفع، رب نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها، ومن دعوة لا يستجاب لها. فاصدقوا الله في الدعاء، واحرصوا على أن يكون تفقدكم لأحوالكم حال الخلوة في الوقت الذي تكون فيه صافيا من الشواغل والطوارق، لتحسن محاسبتك لنفسك. وعلينا أن نأخذ هذا الأمر بمحمل الجد. وللفائدة راجعوا كتاب محاسبة النفس للحافظ ابن أبي الدنيا، فقد ذكر فيه آثارا نافعة في هذا الباب، فعليكم بها. وراجعوا، وهذا لأخواتنا، محاضرة حاسب على نفسك، فإن فيها كلاما مهما حول هذا، ومحاضرة جاهديها لله، لأنهما يتحدثان عن هذا الأصل باستفاضة. فراجعنا يا إماء الله هذه المحاضرات وهذا الكتاب. وأوصي أيضا بكتاب تزكية النفس لشيخنا الشيخ أحمد فريد حفظه الله تعالى، فأيضا هو من الكتب النافعة في هذا الباب. وقراءة الفصل الذي سطره شيخنا الشيخ السيد حسين العفاني في علو همة السلف في محاسبة النفس، فهو أيضا مهم للاطلاع على هذا الأمر، فقه محاسبة النفس. وعلينا أن نعرف هذا الأمر جيدا، ونعرف أن أمر محاسبة النفس يكون على خطوات، يبدأ الإنسان فيها بالمشارطة، يشارط على نفسه، يضع كل واحد منا وردا في قراءة القرآن، في مطالعة كتب العلم، في سماع المحاضرات، في التفقه في أمر دين الله جل وعلا، في التفقه في دين الله، في الأوراد التعبدية من صيام وقيام وذكر وهكذا. يضع لنفسه أورادا ثم يحاسب نفسه عليها، ولا تقول وضعنا جداول كثيرة ولا نستقيم عليها، لأن النفس ينبغي أن تؤخذ على هذا أخذا، فمن ظن أن نفسه تواتيه على الخير فسينتظر طويلا. علينا أن نشارط على النفس مثل ذلك، حتى نقول إن شاء الله الآن خلال هذا الشهر المبارك بإذن الله تبارك وتعالى سأنتهي من هذين الكتابين، وسأنتهي من هذه السلسلة سماعا، وبإذن الله تبارك وتعالى لن أضيع وقتي، سآخذ من نومي حتى أستطيع أن أحصل المطلوب مني، قد فاتني كثير، لقد بلغت من العمر كذا وكذا ولم أحصل. أنا مسمى عند الناس ملتزم، وإلى الآن لم أنتهي من كتاب مثل كتاب رياض الصالحين، وإلى الآن أنا لا أحفظ الأربعين النووية، وإلى الآن أنا لا أحفظ نصف القرآن، وإلى الآن أنا لم أنتهي من كتب كذا وكذا التي هي كتب المبتدئين في طلب العلم في العقيدة والفقه والسيرة والحديث وكذا وكذا. خذوا الأمر على جانب المشارطة هكذا بهذه القوة، خذوا الكتاب بقوة، عليكم بعلو الهمة هكذا فاصنعوا، ولا تتركوا أنفسكم للكسل والتواني والفتور. وهذه الكلمات كلمات ينبغي أن تمحى من قاموس كل طالب علم وكل طالبة علم، بل من كل من يرجو لقاء الله عز وجل. هكذا فكونوا أصحاب همم عالية، فشارطوا أنفسكم، ثم عليكم بعد ذلك بتفقد أحوالكم. انظروا في أحوال أنفسكم ووبخوها وعاتبوها وحاسبوها، فإن لم تصنع معكم النفس ولم تواتيكم على ذلك فعاقبوها. والله العظيم أكون اليوم صانع كذا وكذا من الطاعات إن لم أصنع كذا وكذا. يعني النهاردة لو لم أنتهي من ورد حفظي والله لأقومن الليلة كله، أو والله لأصومن أسبوعا متواصلة في شدة الحر. هكذا يكون الأمر، يكون على معنى المعاتبة ثم المعاقبة. فيبدأ الإنسان بالمشارطة ثم المراقبة ثم المحاسبة ثم بعد ذلك المعاتبة ثم بعد ذلك تكون المعاقبة. هذه أصول خمسة لفقه محاسبة النفس. أشترط على نفسي، أضعف جدولا لأصنعه، ثم أراقب نفسي، لماذا تهمل، لماذا لا تصنع، أراقبها، لماذا تلتفت، هل الدنيا مستحكمة على ما في القلوب، هكذا. ثم بعد ذلك أحاسبها فأنظر إلى الآن ماذا صنعت. كان المطلوب في خلال هذه الساعة أن أقرأ 20 صفحة، لماذا لم أقرأها؟ أحاسب النفس وأنظر هل وفت بالعهد أم لا. ثم إذا وجدتها لم توفي بالعهد عاتبتها، إيه يا نفس، حتى متى، حتى متى؟ أما يكفيك ما ضاع من الأعمار؟ هل ترضين بأن نكون والعياذ بالله تبارك وتعالى من عباده الضالين؟ هل ترضين بالدرك الأسفل من النار؟ هل ترضين بنار وقودها الناس والحجارة؟ هل ترضين؟ فأذمها وأعاتبها، ثم بعد ذلك أعاقبها بعقوبة شرعية. بذلك يستطيع الواحد منا أن يحاسب نفسه، وبذلك يصل إلى مراده، وبذلك يحسن لطالب العلم سياسة نفسه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بأيدينا وأيديكم إليه أخذ الكرام عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.